إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. هذه الحلقة هي الأخيرة في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنا وعدت أن هذه الحلقة تكون في قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهي قاعدة جليلة ذكرها أخونا الفاضل الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل في كتاب له سماه 50 قاعدة قرآنية في النفس والحياة، وهو كتاب جديد مطبوع ضمن سلسلة كتب تدبر القرآن. وهذه القاعدة مأخوذة من سورة يوسف في الآية 89 وما قبلها في قوله تعالى: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال لهم يوسف: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تعالوا معنا إلى هذه القاعدة الجليلة المستفادة من قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الدرس الأخير في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة التقوى محفوظ معناها، يعني أنا فقط بدخل معاكم في قوله: إنه من يتقي ويصبر. فالتقوى يحفظها الجميع ولها تعاريف، والصبر كذلك يعرفه الجميع، والتحمل سواء كان صبر على طاعة الله، يعني كصبرك مثلا على الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا صبر على الطاعة، أو صبر عن معصية الله كصبرك وأنت تغض البصر، أو صبرك عن أكل الحرام وغيرك يأكل الحرام، أو صبرك عن أنك تسمع الغيبة والنميمة، أو صبرك عن أخذ الرشوة، هذا صبر عن معاصي الله تعالى. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله المؤلمة، يعني تصبر على فقد الأولاد، ولا تصبر على المرض اللي يصيبك، ولا تصبر على مصيبة وظلم وقع عليك، هذا صبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الصبر بأنواعه: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. لكن الله تعالى قال: إنه من يتقي ويصبر. والتقوى هو أنك تجعل بينك وبين عذاب الله أو ما يغضب الله وقاية وحاجز ومانع، فتتجنب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتخلي بينك وبين غضب الله وقاية، أو بينك وبين النار وقاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني تصدق ولو بنص تمرة، هذه النص تمرة تكون واقية لك من أن تقع في النار. مثلا من صام لله يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا من التقوى. وهكذا، فالله تعالى يقول: إنه من يتقي ويصبر، يعني من يفعل أشياء ترضي الله وتبعده عن المعصية ويصبر على هذه الأشياء، فالله تعالى لن يضيع أجره. ولذلك نأخذ هذه القاعدة كما ذكرها أهل العلم، وهو سر الجمع بين التقوى والصبر، في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لماذا جمع الله تعالى ما بين التقوى والصبر؟ والجواب على ذلك أنه لأن أثر التقوى في فعل المأمور، وأما الصبر فأثره في الأغلب في ترك المنهي. يقول العلماء: لأن أثر التقوى في فعل المأمور، يعني التقوى دائما تقوى الله تعالى في فعل الأوامر، فالأوامر يعني الصلاة هي من التقوى، الزكاة هي من التقوى، صلة الوالدين من التقوى، الإحسان الفقراء من التقوى، فالتقوى هي غالبا في فعل المأمور، والصبر هي في ترك المنهي عنه، يعني تصبر فما تطالع الحرام، تصبر فما تأخذ الحرام، تصبر فما تشرب الخمر، تصبر فما، فالصبر في ترك الحرام، والتقوى في فعل الأوامر. ولذلك جمعهم الله تعالى: أنه من يتقي يعني يفعل الأوامر، ويصبر يعني يبتعد عن النواهي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن تطبيقات هذه القاعدة كما يقول أهل العلم أن هذه القاعدة القرآنية الجليلة إنه من يتقي ويصبر لها تطبيقات كثيرة في حياة المؤمن، بل وفيما يقرأه المسلم في كتاب الله تعالى. ومن ذلك ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعليقا على هذه القاعدة في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، كما جاء في جامع الرسائل الشيخ الإسلام تيمية الجزء الأول صفحة 38، قال رحمه الله: ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم. يعني يوسف بعدما ابتلي عليه الصلاة والسلام أنه ألقي في الجب، وبعد شاله في الجب باعوه في القصر، وبعد ذلك حوله إلى خادم، ثم ابتلي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة وهي امرأة العزيز، وتراوده على ذلك وهي امرأة العزيز، وتستعين عليه بمن يعينه على ذلك، يعني تستعين عليه بالنسوة اللي في القصر أو جاءوا القصر وقالت أمامهم لئن لم يفعل ما آمره، وهم قاموا يغرون يوسف عليه الصلاة والسلام، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله تعالى، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد. يعني ظلم يوسف من جهة المرأة التي أحبته، ثم تكلم على محنته مع إخوته وكيف أنه تعرض يوسف عليه الصلاة والسلام لنوعين من الأذى فقابلهما عليه الصلاة والسلام بالتقوى والصبر. أما الأذى الأول فهو ظلم إخوته له الذين أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، هذا الظلم الأول، شالوه من كونه حر وسووه عبد. وأما الأذى الثاني فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزيز التي ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره أو أن يفعل فاحشة، فتعرض يوسف عليه الصلاة والسلام لظلم من إخوانه فحولوه من الحرية إلى الرق والعبودية، كذلك ظلم من قبل امرأة العزيز التي حولته كذلك من كونه عزيزا موجودا في القصر إلى ذليلا في السجن أو مرميا في السجن باختياره، إما أن ترضى بالفاحشة أو تذهب إلى السجن. ثم فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين صبره على أذى إخوته وصبره على أذى امرأة العزيز، وقرر أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرأة العزيز أعظم من صبره على أذى إخوته، لأن صبره الأول على أذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها أحد. صبره على أذى إخوته لما ألقوه في الجب ولما حولوه إلى عبد مملوك وباعوه، هذا صبر على مصيبة يستعد الإنسان لاستقبالها والمصائب لا يكاد ينفك منها أحد. قال: أما صبره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريا، يعني هو مختار إما أن يفعل فاحشة أو لا يفعل فاحشة. أما الأولى فهو كان غير مختار، إخوانه خذوه وقطوه في الجب، إخوانه خذوه وباعوه، ولذلك لا اختيار له، فكان قصبا عليه أن يصبر. ولذلك قالوا: فاعلم بأنك إذ لم تصطبر طمعا، يعني تبغي الأجر، صبرت قهرا على ما خط بالقلم، فهو صبره هناك مختياري مو على كيف، قصبا عليه لازم يصبر هناك لأن هذا ابتلاء ونزل فيه البلاء، وإخوانه باعوه وإخوان حوله إلى عبد وضربوه إخوانه، فكان صبره هناك ما اختيار فيه، لازم يصبر ويحتسب. أما صبره مع امرأة العزيز فقد كبر الولد وصار عنده عقل وصار يقدر يختار وعنده شهوة، فكان هو بين أمرين، إما أن يختار فيمارس الفاحشة أو أن ينقط في السجن ويصبر على ذلك، فاختار باختياره أن يدخل إلى السجن، فكان صبره على كيد امرأة العزيز أعظم من صبره الأول الذي كان على البلاء. ولهذا قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال شيخ الإسلام مبينا اضطراد هذه القاعدة القرآنية، يعني اضطراد هذه القاعدة يعني كل إنسان سواء كان قبل مليون سنة ولا بعد مليون سنة ما دام يتقي ويصبر فهو من المحسنين وأن الله تعالى لا يضيع أجره. قال: وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، مثل ما حصل ليوسف، لأن يوسف قال في ختام النقطة هذه، قال إنه خلص الحين، ثم قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اتقى الله يوسف عليه الصلاة والسلام فلم يرضى بالفاحشة وصبر على أن يدخل السجن، إنه من يتقي يعني جعل بينه وبين المعصية وقاية وصبر على النتائج، فإن الله قال هذه قاعدة مضطردة، يعني قاعدة على طول مع يوسف ومع غير يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن أوذي على إيمانه وطلب منه أن يكفر أو طلب منه أن يمارس الفسوق أو أن يمارس العصيان أو يقابل ذلك إما تفعل أو تعاقب، فعليه أن يختار الأذى والعقوبة على أن يمارس المعصية أو أن يفارق دينه، إما الحبس وإما الخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم آذوه ليش؟ آذوه لأنه كان يتكلم على الآلهة وعلى الأصنام وكان يدعو، هذا باختياره، قال له بس اسكت احنا ما نؤذيك، فكان يتكلم فيؤذى باختياره صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذ لم يفعل بالحبس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد طلبوا الكفار منهم الكفر، وإذ لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه، وأهون ما عوقب به الحبس، إلى أن قال رحمه الله: فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف، فإن يوسف من الأشياء التي وقعت أشياء السماوية وليس له اختيار بها، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم بدرجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه. يعني يقصد من ذلك أن ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن أمرا جرى عليهم بغير اختيارهم، وإنما وقع باختيارهم، يعني رضوا بأنهم بالفعل يعذبون ورضوا بأنهم يقتلوا على أن يسكتوا أو أن يكفروا، هذا باختيارهم هم فعلوا هذا، فكان أجرهم أعظم. أما ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام من أنهم رموه بالجب أو أنهم باعوه، فهذا لم يكن باختياره، ما له اختيار أصلا. ولذلك يقول كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل الكفار معه أعظم من صبر يوسف عليه الصلاة والسلام في الجزء الأول من حياته، وهو أنهم باعوه ورموه في الجب، فكان هذا صبرا إجباريا من يوسف أن يصبر ولا اختيار له في ذلك. وأما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار فقد كان اختياريا منه صلى الله عليه وسلم، إما أن تسكت وإما أن تعذب، قال لا أنا ما راح أسكت وأن تعذبوا وافعلوا ما تشاءون. الفائدة الثانية من تطبيقات هذه القاعدة القرآنية كما يقول شيخ الإسلام تيمية: تربية النفس على التقوى والصبر على ما يسمى بعشق الصور الذي أفسد قلوب فئام من الناس بسبب تعلق قلوبهم بتلك الصور سواء كانت صورا حية أم ثابتة. ولقد عظمت الفتنة بهذه الصور خاصة في هذا العصر، طبعا هذا كلام أخونا الشيخ عمر المقبل في كتابه 50 قاعدة، قال: ولقد عظمت الفتنة بهذه الصور في عصرنا هذا الذي لم تعرف الدنيا عصرا أعظم منه في انتشار الصور والاحتراف في تصويرها والتفنن في تغيير ملامحها وتيسير الوصول إلى الصور المحرمة منها وغير المحرمة، سواء عن طريق الانترنت ولا عن طريق التليفونات ولا عن طريق الرسائل، فكل ذلك، وأصبح الشباب يتعلقون بالصور، صور محرمة، صور عارية، صور فاحشة وغيرها، صار الواحد يتعلق قلبه بالصور. فإنها سورة يوسف تعلمنا الصبر عن النظر إلى الصور والتعلق بها. لقد عرضت على يوسف صورة حية لامرأة أرادت منه أن يفعل الفاحشة فأعرض عن صورتها وعن جسدها وعن جمالها عليه الصلاة والسلام. فسورة يوسف تعلمنا الإعراض عن الصور سواء كان صور فوتوغرافية أو غيرها، خاصة أن هذه الصور انتشرت. فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه وأن يجاهد نفسه في البعد عن هذا المرتع والنظر في الصور المحرمة، وأن يوقن أن ما يقذفه الله في قلبه من الإيمان والنور والراحة والطمأنين سيكون أضعاف ما يجد من لذة عابرة بتلك الصور. ومن أراد أن يعرف مفاسد هذا الباب، يعني عشق الصور المحرمة، فلينظر إلى كلام الإمام القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فقد أجاد في الفصل الأخير في الكلام عن الصور المحرمة. وليتذكر الإنسان الناظر إلى المجلات وإلى الأفلام المحرمة وغيرها أنه إذا عفى الإنسان عن الحرام نظرا أو قولا أو عملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق وإما إظهار الفاحشة وإما نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله وصد بصره وعينه عن النظر إلى الحرام وعن المعصية ولم يتعلق قلبه في ذلك ولم يتألم قلبه بالعشق كما يصبر المصاب على ألم المصيبة، فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر، وتنطبق عليه هذه القاعدة: إنه من يتقي ويصبر ف فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني يتقي الله في عدم النظر إلى الصور المحرمة ويصبر على ذلك، فالله تعالى يجعله من المحسنين. ومن تطبيقات هذه القاعدة إنه من يتقي ويصبر، هذه أن الإنسان قد يبتلى بحساد يحسدونه على ما آتاه الله تعالى من فضله، وقد يجد من آثار هذا الحسد ألوانا من الأذى القولي أو الفعلي، كما وقع لأحد ابني آدم حين حسد أخاه لأن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان أخي، وكما وقع ليوسف من إخوته، وقد يقع هذا من المرأة مع ضرتها أو من الزميل مع زملائه في العمل. وهذا النوع من الحسد يقع غالبا بين متشاركين في رئاسة أو مال أو عمل، إذا أخذ بعضهم قسطا ونصيبا من ذلك وفات قرناءه وتجاوزهم، ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه، كما قال شيخ الإسلام تيمية. فعلى من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة، يعني على من ابتلي بحسد الحاسدين وأنهم يريدون زوال النعمة عنه، فليتذكر هذه القاعدة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وليتذكر أيضا قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة ما تكرر الحديث عنه في سورة آل عمران في 3 مواضع، كلها جاءت بلفظ وإن تصبروا وتتقوا. الأولى منها في ثنايا الحديث عن غزوة أحد، يقول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني مقارنة الصبر مع التقوى ورد كذلك في القرآن في 3 مواضع، منها في سورة آل عمران عند الكلام عن أحد، قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والثاني في قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. والموضع الثالث في أواخر آل عمران في سياق الحديث عن شيء من المنهج القرآني في التعامل مع أذى الأعداء من المشركين وأهل الكتاب، فقال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن الصبر والتقوى قرنا مع بعض في القرآن في أكثر من 4 آيات. آية الأولى كما ذكرنا في هذه القاعدة الجليلة اللي احنا نتكلم عنها، وهي قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك في آل عمران في 3 مواضع: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا اجتمع للإنسان صبر واجتمع للإنسان تقوى فإنه يكون في عداد المحسنين، وأنه لا يضره كيد الكائدين شيء، وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع درجته ومنزلته. وهذه قاعدة جليلة أخذت من قوله تعالى: إنه من يتقي الله، يعني يفعل ما يرضي الله، لأن التقوى دائما تفسر على أنها فعل المأمور. إنه من يتقي يعني يفعل أوامر الله ويصبر على معاصي الله فلا يفعل المعاصي، وكذلك يصبر على حسد الحساد، وكذلك يصبر على الابتلاء، سواء كان هذا البلاء اختياريا وقع عليه أم ليس له اختيار. قلنا ليس له اختيار، مثل ما يوسف رموه في الجب، هذا ما له اختيار، لابد أن يصبر. أو اختياريا كصبر يوسف على امرأة العزيز، هو باختياره رضي أن يذهب إلى السجن، سواء كان صبرا اختياريا أو غير اختياري. إن تتقي الله يعني تفعل الأوامر وتصبر على فعل المعاصي، أن لا تفعل المعصية، فإن الله يجعلك من المحسنين. وهذه القاعدة الجليلة أخذت من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وبذلك نكون قد انتهينا من قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. لست أزعم ولا أدعي أننا قد أحطنا بها علما من كل جوانبها، فالقصة حقيقة أضخم وأكبر وأعلى. أنا قلت لكم كافي لو تقرؤون بس موسوعة تفسير سورة يوسف لأخينا عليش متولي، 3 مجلدات، كل مجلد يعني مجموع صفحات ال3 مجلدات وصل إلى أكثر من 1672 صفحة. هذه قصة يوسف 1672 صفحة، 3 مجلدات موسوعة تفسير سورة يوسف. لو أردنا أن نفصل أكثر، يعني نوقف مع الإعراب ونوقف مع الكلمات وغريب الكلمات والمعاني والدقائق وبعض الأشياء، يمكن ما دام 3 مجلدات هذه ناخذ فيها مو أقل من ألف حلقة صدقوني. لكن احنا يعني اختصرناها وحاولنا قدر المستطاع نطلع الفوائد وما فيها من المسائل، واخذنا شوية معلومات دقيقة من سفر التكوين، واخذنا شوية معلومات من كتب أخرى في نهاية هذه الحلقة، وخصوصا نهاية قصة يوسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن نستفيد من هذه القصص، فالله تعالى ما ذكر هذه القصص لمجرد التسلية، وإنما ذكرها حتى يتأسى أهل الإيمان ويأخذوا ما فيها من العبار وما فيها من الحكم، وأنه ما جرى للأنبياء من البلاء فإنه يجري على غيرهم من البلاء، وأنه ما جرى للأنبياء من النصرة فإنه يجري لغيرهم من النصرة، وأن البلاء لا يخص أحدا بعينه، فيبتلى الأنبياء وأبناء الأنبياء، ولو كان الإنسان له مكانة فقد يبتلى بالسجن كما ابتلي يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد يبتلى الإنسان بفراق الأحبة كما ابتلي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذول أنبياء. نسب الإنسان ومكانة الإنسان لا تمنع من البلاء، فإن يوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي، وهذا لم يمنع من أنه يضرب ويهان ويباع ويسجن ويعذب، هذا كله نوع من البلاء، لكن العاقبة في النهاية، العاقبة في النهاية وهي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.